الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم، وقلنا فيما سبق بأن الحكم بمعنى المجهول أي الثبوت الثاني هذا مسبب عن الموضوع كما تقدم بحثه في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، بخلافه في المتعلق فإن المتعلق مسبب عن الحكم أي المجهول أي الثبوت الثاني للحكم. ومن هنا نستطيع أن نميز بوضوح بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم، فإن موضوع الحكم هو السبب في إيجاد الحكم أي المجهول، وأن الحكم أي المجهول هو السبب في إيجاد المتعلق والذي يدعو نحو إيجاد المتعلق. ومن هنا نعرف معنى أنه لا يعقل للحكم أن يكون داعيا إلى إيجاد الموضوع وإلى إيجاد الخيوط التي تدخل في تكوين الموضوع. لماذا؟ لأن الحكم فرضناه مسببا عن الموضوع وعليه، فكيف يعقل أن يكون المسبب سببا في إيجاد السبب؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأن المسبب متأثر رتبة في الوجود عن الموضوع، إذا لا يعقل أن يكون هو السبب في إيجاد الموضوع أو القيود التي تكون دخيلا في تكوين الموضوع. بخلافه في المتعلق فإن المتعلق مسبب عن الحكم، وعليه فيعقل أن يكون الحكم داعيا إلى إيجاد المتعلق. وهذا هو القادرية الكلمة المعروفة فيما بينهم، أن الحكم هنا كلما نقول حكم مرادنا المجهول في الثبوت الثاني، أن الحكم لا يعقل أن يكون داعيا إلى إيجاد الموضوع وإلى إيجاد المقدمات التي تكون دخيلة في الموضوع، ولكن الحكم يكون سببا في إيجاد المتعلق وباعثا نحو الإتيان بالمتعلق. ومن هنا قال المصنف قدس الرهوب في صفحة 159: وعلى هذا الأثر نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحو إيجاد الموضوع، كما يدعو الوجوب إلى إيجاد متعلقه. وقد بينا مع الاستحالة لأن الحكم أي المجهول مسبب عن الموضوع، فإذا كان مسببا يعني كرتبة الوجودية متأخر عن الموضوع، فكيف يعقل أن يكون داعيا إلى إيجاد الموضوع؟ الذي يدعو إلى إيجاد الموضوع لابد أن يكون متقدم رتبة، والمفروض أن الحكم بمعنى المجهول هنا متأخر رتبة. نعم المتعلق لما كان متأخر رتبة عن الحكم بمعنى المجهول، نجد أن الحكم يكون سببا وداعيا للإتيان بالمتعلق. فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على الوجوب، لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر. لماذا؟ لأنه أن لا يكون مسافرا هذا داخل في الموضوع، والوجوب إنما يتحقق بعد تحقق الموضوع، فلا يعقل أن يكون هذا الوجوب داعيا لإيجاد الموضوع الذي هو متقدم الرتبة عليه، وإنما هذا الوجوب يفرض على المكلف عليه أن يصوم إلى أن يكون مسافرا، لا أنه يفرض عليه أن لا يسافر. وكذلك فيما يرتبط بالحج فإن الحج واجب على المستطيع وقبل الاستطاعة لا وجوب للحج، ومن هنا لا يعرف أن يكون وجوب الحج داعيا لتحصيل الاستطاعة. لا، إذا تحققت الاستطاعة عند ذلك يجب الحج، ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة، وإنما هذا الوجوب يفرض الحج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد وهي المجهول لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع أساسا لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه. ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة أن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه وفي تحقيق موضوعه، بل يقتصر تأثير الحكم وتحريفه على نطاق المتعلق، يعني يدعو لإيجاد المتعلق فقط. إلى هنا انتهينا من العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث مهم جدا، وهو ما يسمى في كلمات الأصوليين ببحث مقدمة الواجب، وهنا يسميها المصنف العلاقات القائمة بين الحكم ومقدمات ذلك الحكم. بعد أن اتضح لنا العلاقة القائمة بين الحكم وموضوع الحكم وبين الحكم ومتعلق الحكم، هنا يمكن أن نتصور قسمين من المقدمات. القسم الأول من المقدمات هي تلك المقدمات التي تكون دخيلة في وجود متعلق الحكم، يعني لكي يتحقق المتعلق توجد جملة من المقدمات، إذا لم تتحقق تلك المقدمات لا يمكن أن يتحقق المتعلق. من قبيل الوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه بعد زوال الشمس تجب الصلاة على المكلف، فهنا إذا تحقق وجوب الصلاة وصار فعليا الصلاة له مقدمة، الصلاة والمتعلق كما قلنا الصلاة له مقدمة وهو الوضوء، فإذا هنا يجب على المكلف تحصيل الوضوء لكي يستطيع الصلاة، أو تهيئة مقدمات السفر بالنسبة للإتيان لفريضة الحاجة، فإنه إذا كان المكلف مستطيعا وأصبح الحج فعليا في حقه، فهنا يجب عليه أن يهيئ مقدمات إيجاد المتعلق والإتيان بالمتعلق. هذا هو القسم الأول من المقدمات، وهي المقدمات الدخيلة في إيجاد المتعلق وفي تحقق والإتيان بالمتعلق. والقسم الثاني من المقدمات هي تلك المقدمات التي تكون دخيلة في وجود موضوع الحكم إلى متعلق الحكم، بالنحو الذي ميزنا فيما بينهما فيما سبق، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحاجة، فإن موضوع هذا الوجوب هو المكلف المستطيع، والاستطاعة إذا قيد في تحقق الموضوع وهو موضوع الحاجة وهو المكلف المستطيع. أو لو فرض أن المكلف كان مسافرا وأراد أن يصوم، فهنا يجب عليه أن ينوي الإقامة في سفره، فإذا تحقق منه الإقامة عند ذلك الصوم يجب عليه الصوم. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الصوم موضوعه المكلف غير المسافر، وهذا مسافر. إذا من مقدمات تحقق الموضوع بعد السفر عاد من أن يكون وضعه أو قد أقام فيه 10 أيام مثلا. إذا إلى هنا اتضح لنا أن المقدمات على قسمين، قسم من المقدمات دخيل في تحقق متعلق الحروف، وقسم من المقدمات دخيل في تحقق موضوع الحروف. اما ما هو الفرق فيما بين هذين القسمين من المقدمات، فهذا ما نستفيده من الفرق القائم بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم كما سيجي. قال العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات، المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين. القسم الاول المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعدى، اي لكي يتحقق ويؤتى بالمتعلق خارجا نحتاج الى تحقق هذه المقدمات من قبيل الثمر الذي يتوقف عليه اداء الحج، لاننا قلنا فيما سبق وجوب الحج ان الحج هو المتعلق، ولكي يتحقق هذا المتعلق لا بد ان يسافر الانسان من بلده الى مكه والى المدينه ولا الى مكه الى بيت الله الحرام، او الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاه، او التسلح الذي يتوقف اعتماده عليه. هذا هو القسم الاول من المقدمات. والقسم الاخر من المقدمات هي المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب من قبيل نية الإقامة، يعني ارتقاء عشرة أيام إذا كان مسافرا، التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، لأننا قررنا أن الموضوع أي موضوع وجوب الحج لا يكون المكلف مسافرا، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. والفارق بين هذين القسمين واضح. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أننا قلنا أن الحكم الشرعي لا وجود له قبل تحقق الموضوع، فإذا قررنا أن هناك جملة من المقدمات يتوقف عليها تحقق الموضوع، إذا قبل أن تتحقق تلك المقدمات لا يوجد هناك حكم، أي مجعول في ثبوت الثاني للحكم. إذا تحقق الموضوع بمقدماته فإن ذلك يتحقق الحكم، بخلافه فيما يرتبط بمقدمات المتعلقة، فإنه إذا تحقق الحكم وصار فعليا أي صار المجهول فعليا عند ذلك تحقق، يجب على المكلف أن يأتي بالمتعلقة، والمتعلق لما كان متوقفا على جملة من المقدمات يجب عليه الاتيان بالمقدمات. ومن هنا تختلف مسؤولية المكلف إذا مقدمات الموضوع ومقدمات المتعلق، فإن مقدمات الموضوع لا يجب على المكلف تحصيلها، لأنه قبل تحقق الموضوع لا وجوب حتى يجب عليه تحصيل مقدمات الموضوع الوجوب. بخلافه في مقدمات المتعلقة فإنه إذا صار الوجوب فعليا أو الحكم فعليا فإنه يجب عليه، لأننا قلنا فيما سبق أن الحكم يبعث نحو إنجاز المتعلق، والمتعلق المطلوب أنه يتوقف على جملة من المقدمات، إذا يبعث المكلف نحو إنجاز المقدمات أيضا. إذا فمسؤولية المكلف إذا بمقدمات الموضوع تختلف عن مسؤوليته إذا بمقدمات المتعلقة، فإن المكلف مسؤول عن إيجاد وتحصيل مقدمات المتعلقة، إلا أنه ليس مسؤولا عن تحصيل مقدمات الموضوع، وهذا واضح بما شرحناه فيما سبق. والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها، الوجود تلك المقدمات، الوجوب نفسه، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه. ومن الواضح أن مقدمات الموضوع يتوقف عليها الموضوع، فإذا قبل تحقق المقدمات المرتبطه والدليل الموضوع لا وجود للحكم بمعنى المجعول. فاذا لا مسؤوليه للمكلف لانه لا يوجد هناك تكليف بالنسبه اليه، وان كان الثبوت الاول موجودا ومتحققا الا اننا قلنا ان الثبوت الاول لا اعتبره، وانما الذي يوجد التكليف للمكلف هو الثبوت الثاني اي المجعول في تعيين الحكم. فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها نفس الحكم، ولا يوجد الحكم بدون تلك المقدمة، خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق بحكم. فإن الحكم يوجد قبل وجود تلك المقدمات التي ترتبط بالمتعلق، لأنها في تلك المقدمات لا تدخل في موضوع الحكم وإنما هي مقدمات المتعلق. قال المؤلف قدس سره يضرب مثالا للتفرقة بين هذين القسمين من المقدمات. قال: ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء. فإن الاستطاعة مقدمة الموضوع والوضوء مقدمة المتعلق، يعني الاستطاعة مثال للقسم الثاني من المقدمات والوضوء مثال للقسم الأول من المقدمات. فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، يعني وجوب حجة الإسلام تتوقف على الاستطاعة، والتكسب مقدمة لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلى المكلف، وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. وحيث أن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، إذا لا تحقق لوجوب الحج قبل تحقق الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. هذا بما يرتبط بالمقدمات التي تكون دخيلة في تكوين موضوع الحكم. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لا، إذا تحقق المكلف ووجد المكلف وذابت الشمس هنا وجبت الصلاة. هذه الصلاة مقدمات، إذا يجب على المكلف تحصيلها. إذا مقدمات الصلاة الذي هو المتعلق ليس دخيلا في تكوين الموضوع، ومن هنا فإن الحكم يوجد أي المجهول يكون فعليا وإن لم تكن مقدمات المتعلق موجودة، بخلافه في مقدمات الموضوع فإن المجهول لا يتحقق إذا لم توجد تلك المقدمات. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه الوجوب، لا، الوجوب يتجه إلى المكلف وعلى المكلف أن يحصل هذه المقدمات، بل يتجه الوجوب إلى المكلف قبل ذلك، أي قبل أن يتحقق الوضوء. وإنما يتوقف متعلق الوجوب أي الصلاة على الوضوء، لا أن الحكم متوقف على هذه المقدمة، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الداعي، ويتوقف تحضير هذا الماء على فرش خزان الماء مثلا. إذا يتوقف إلى هنا فهناك إذا سلسلتان من المقدمات، الأولى سلسلة المقدمات سلسلة المقدمات المتعلقة أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة، وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. هذه المقدمات مربوطة بوجود المتعلق، يعني لكي يتحقق المتعلق خارجا لابد أن توجد هذه المقدمات. والثاني سلسلة مقدمات الوجوب وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحق، والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، ورهاب الشخص إلى حاله في السوق الذي يتوقف عليه التكسر وموقف الوجوب بالآن السلسلة الثانية، وكل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات موقف سلبي دائما، يعني لا تكون هناك أي مسؤولية للمكلف إذا إيجاد هذه المقدمات، لأن إيجاد هذه المقدمات فرض تحقق الوجوب، وقد فرضنا أن الوجوب لا يكون فعليا إلا بعد أن تتحقق هذه المقدمات في الرتبة السابقة، لأن الحكم هو في رتبة المسابقة والموضوع ومقدمات الموضوع هي في رتبة السبب، فلا يفرض أن يكون المسبب داعيا لإيجاد ما هو في رتبة سببه. بخلاف المتعلق وما يرتبط بالمتعلق بالمقدمات فإنه في رتبة المتعلق بالنسبة إلى الحكم، فإذا تحقق السبب فإن ذلك لا بد من الاتيان بالمسبب والمسبب له مقدمات، إذا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد كل تلك المقدمات التي ترتبط بوجود المتعلق. ومن هنا تسمى عندهم هذه المقدمات التي ترتبط بتكوين الموضوع وبوجود الموضوع بالمقدمات الوجوبية، يعني تدخل في تحقق الوجوب والحكم. وأما المقدمات التي ترتبط بإيجاد المتعلق فهي تسمى عندهم بمقدمات الواجب، وهذا هو الفرق بين الوجوب وبين الواجب، فإن الواجب هو المتعلق وإن الوجوب هو الحكم، والمكلف مسؤول بإزالة مسؤول عن إيجاد مقدمات الواجب وليس مسؤولا عن تحقيق وإيجاد مقدمات الوجوب. وتسمى كل مقدمة من هذا القسم الثاني مقدمة وجوب أو مقدمة وجوبية. وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول فالمكلف مسؤول عن إيجادها، أي أن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكي يصلي، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلم لكي يجاهد. ومن هنا يأتي البحث عن هذه المقدمات وهي المقدمات التي يكون المسؤول أم المكلف مسؤولا عن إيجادها وتحصيلها، وهذا هو بحث مقدمة الواجب. هنا توجد عندنا نظريتان، النظرية الأولى تقول بأن هذه المقدمات التي هي مقدمات الواجب أو مقدمات المتعلق والتي يكون المكلف مسؤولا عن إيجادها والإتيان بها وتحصيلها، هذه أيضا تكون واجبة بالوجوب الشرعي، وذلك بقانون أنه ما كلما وجب شيء وجبت مقدمته، فالصلاة واجبة ومقدمة الصلاة هي الوضوء، فالوضوء أيضا تكون واجبة بالوجوب الشرعي. هذه هي النظرية الأولى التي ترى أن مقدمات الواجب التي هي مقدمات المتعلق واجبة أيضا كنفس الواجب، ولكن الفرق فيما بينهما أن ذلك المتعلق واجب نفسي لذاته واجب، ولكن هذا الوجوب الموجود للمقدمة هو واجب غيري، إنما وجب لأجل المقدمة لا لوجوده ولنفسه. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول بأنه لا نحتاج إلى الوجوب الشرعي للمقدمة، وإنما لما أدرك العاقل بأن هناك واجب وهو المتعلق بالصلاة أو الحج، وأن هذا المتعلق لا يمكن تحصيله وإتيانه وتحقيقه في القارئ إلا بالإتيان بهذه المقدمات، العقل هنا يلزم المكلف بتحصيل تلك المقدمات، فلا بدية هنا لا بدية عقلية، يعني العقل يقول للمكلف لا بد أن تأتي بهذه المقدمات الدماغ حتى يمكنك ان تحصل وان تاثير المتعلق. وهذا ما يسمى في كلماتهم بان المقدمات وجوبها عقلي لا ان وجوبها شرعي. هذا هو الخلاف المشهور فيما بين علمائنا في مقدمة الواجب. فبعض العلماء بعض الاصوليين طبعا ذهبوا الى ان مقدمة الواجب واجبة شرعا بقانون الملازمة، من انه كلما وجب شيء وجبت مقدمات ذلك الشيء. وهذا هو الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب. والبعض النظرية الثانية التي ذهب اليها المحققون من الاصوليين المتاخرين من ان مقدمة الواجب ليست واجبة بالوجوب الشرعي، وانما هي لابدية عقلية بالاحتياج الى وجوب شرعي. ومن هنا قال والنقطة التي درسها الاصوليون هي نوع هذه المسؤولية، فقد قدموا اي مسؤولية مكلف اداء المقدمات المتعلقة بمقدمات الواجب في مقابل مقدمات الوجوب. فقد قدموا لهذه المسؤولية تفسيرين. التفسير الأول أن الواجب شرعا على المكلف والصلاة أي الاتيان بالمتعلق دون مقدماتها من الوضوء ومقدمات الوضوء، فإنها ليست واجبة شرعا، ولكن العاقل يدرك بأنه لا بد من الاتيان بهذه المقدمات لكي يمكن الاتيان بالمتعلق، وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد الوضوء وغير الوضوء من المقدمات عقلا، أي أن مقدمة الواجب واجبة عقلا لا شرعا، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي الذي هو المتعلق لا يتأتى له إلا بإيجاد تلك المقدمات. وهذا عليه المشهور من المحققين الأصوليين المتأثرين. والآخر هي النظرية الأخرى أو التفسير الآخر، أن الوضوء واجب شرعا لأنه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعا. فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف، ذات المتعلق واجب شرعا، ومقدمات المتعلق أيضا واجب شرعا، ولكن لا فرق بينهما أن أحدهما واجب بالوجوب النفسي والآخر واجب بالوجوب الغيري. فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف، أحدهما الصلاة والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة، ويسمى الأول بالواجب النفسي لأنه واجب لأجل نفسه، ويسمى الثاني بالواجب الغيري لأنه واجب لأجل غيره، أي لأجل للمقدمة وهو الصلاة. وهذا التفسير الثاني أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بهذه القاعدة المعروفة فيما بينهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب شيء شرعا وجوب مقدمته شرعا. فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم نفس الشارع عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدمات ذلك الفعل. إلا أن المصنف هنا قدس سره يقول يمكن الاعتراض على هذا القول، وهو الوجوب الشرعي لمقدمات المتعلقة. لماذا؟ لأننا نسأل منكم أن الشارع لماذا أوجب هذه المقدمة شرعا؟ إن كان يريد من هذا الوجوب الشرعي إلزام المكلف بالإتيان بالمقدمات، فهذا تحسين للفاصل. لماذا؟ لأن المفروض أن العقل حاكم بهذه اللاهوتية، وأنه ينبغي ولا بد للمكلف أن يأتي بهذه المقدمات، لأن المفروض أن المتعلق لا يتحقق إلا بواسطة هذه المقدمات. وإن كان هناك غرض آخر، فنحن لا نجد هناك غرض آخر لهذا الوجوب، إذن هذا الوجوب الشرعي للمقدمة يكون لغوا، فإذا صار لغوا فيستحيل صدوره من الحكيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يعقل أن تكون مقدمة الواجب واجب شرعا فضلا عن ما يدعي هؤلاء من التلازم الضروري بين وجوب للمقدمة شرعا وجوب المقدمة
شقاقا. ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالات لا فائدة فيه، بل هو لغو ناحق، وذلك ولا حجم له، لأنه إن أراد الشارع بهذا الوجوب إلزام المكلف بالمقدمة أي مقدمة الواجب، فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكم الشارع بوجوب المقدمة، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها أي على المقدمة يدرك العاقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية ويحكم بلابدية الإتيان بتلك المقدمة. وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة شرعا فهذا لا تعقله، وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا، فإذا صار لغوا فيستحيل صدوره وقبوله، صدوره من الحكيم وقبوله على الحكيم. فرض الناس إذا مستحيل أن تكون مقدمة الواجب واجب شرعا، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت، يعني تكون مقدمة الواجب واجب شرعا وضروري أن تكون كذلك قانون الملازمة، لأن هؤلاء قالوا بالملازمة. فإذا فقط نحن لا ننكر أنه ليس بضروري، وإنما نقول أنه يستحيل أن تكون مقدمة الواجب واجب شرعا، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت كما يدعيه البعض بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوبي مقدمة ذلك الشيء. هذا تمام الكلام في هذا القسم من العلاقات القائمة بين الحكم وبين مقدمات الحكم. بعد ذلك ننتقل إلى قسم آخر من هذه العلاقات، وهي العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. الوجوب تارة يكون متعلقه جزء واحد وبسيط، وأخرى يكون متعلقه مركب من أجزاء متعددة. أما القسم الأول فمثاله أن الشارع أوجب السجدة إذا سمع المكلف الآية الكذائية، بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم الشارع المقدس أوجب السجود عند سماعي أو استماعي تلك الآيات المباركة. هذا المتعلق شيء واحد وهو السجود، ولكن بعض المتعلقات نجد أنها مركبة من أجزاء متعددة، كوجوب الصلاة مثلا، فإن الشارع أوجب الصلاة والصلاة مركبة من أجزاء متعددة، من التكبيرة من النية والتكبيرة والإحرام والركوع والسجود والقراءة والحمد والتشهد ونحو ذلك من الأمور والأجزاء التي هي بعضها أركان وبعضها غير أركان. بحثنا في هذا القسم هي العلاقات القائمة في تلك الواجبات التي لها أجزاء متعددة، يعني ما نعبر عنه بالواجبات المركبة، أنه ما هي تلك العلاقة القائمة ما بين أجزاء الواجب المركب واحد. قال العلاقات القائمة في داخل الحكم واحد، قد يتعلق الوجوب بشيء واحد. طبعا نحن عبرنا بالبساطة، ولكن ليس مرادنا البسيط المطلق الذي هو بسيط من كل جهة كما هو مذكور في محله مثل الحكمة، وإنما هو جزء واحد لا أجزاء متعددة، كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة. وقد يتعلق الوجوب بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال وأجزاء متعددة، من قبيل وجوب الصلاة أو وجوب الوضوء، فإنه مركب من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والذكور والقيام والتشهد وما إلى ذلك من الأجزاء والأركان. وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة. هنا هذه العملية بما هي مركبة لها وجوب، وكل جزء من أجزاء هذه العملية المركبة أيضا واجبة. يعني الصلاة واجبة وكذلك الركوع واجب، السجود واجب الذي هو جزء أجزاءه هذا المركب الواحد، التشهد واجب، الحمد واجب، التكبير واجب، ونحو ذلك من الأجزاء. ولكن الفرق بين هذا الوجوب للمركب الواحد وبين تلك الوجوب والوجوبات الموجودة لكل جزء جزء أن ذلك الوجوب الأول وجوب استقلالي وهذه الوجوبات وجوبات ظنية، كما سنوضح بعد ذلك الفرق. ما هو الفرق بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الظني؟ وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء في المركب اسم الوجوب الظني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، وعليه فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. وهذا واضح. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه هناك وجوب متعلق بالمركب كقول ونسميه الوجوب الاستقلالي، وهناك وجوبات متعلقة وجوبات متعددة متعلقة بكل جزء من أجزاء هذا المركب ونسميها الوجوبات الظنية. ولكن الفرق بين هذا الوجوب الاستقلالي وتلك الوجوبات الظنية أن تلك الوجوبات الظنية كل وجوب منها متعلق ومرتبط بالوجوب الآخر، فهناك ترابط في الوجوب ما بين هذه الأجزاء بخلافه في الواجب الاستقلالي، فإنه لا ارتباط له بواجب استقلالي آخر. أما في الوجوبات الضمنية والواجبات الضمنية الموجودة لكل جزء من جزء فإنها كأنها تشكل حالة مترابطة لها عدة أو سلسلة مترابطة من عدة حلقات. هذه الوجوبات ليست وجوبات مستقلة عن أجزاء أخرى، أو كل جزء له وجوب مستقل عن الجزء الآخر، وإنما هي واجبة مرتبطة بوجوب الجزء الآخر، وكذلك الجزء الآخر واجب ولكن هذا الواجب ارتباطي بالجزء الآخر وهكذا. وهذا هو الفرق بين الوجوب الاستقلالي والوجوبات الضمنية الموجودة للأجزاء. ولذلك قال: ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى في الصلاة. لماذا؟ لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا، ومن هنا تقوم علاقة خاصة ما بين هذه الأجزاء، وهي علاقة التناسب ما بين الوجوبات الضمنية في ضمن الواجب الاستقلالي الواحد. ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الظنية في ذلك المركب. وتعني علاقة التلازم لقال أن يقول ما معنى أنه هناك علاقة تلازم ما بين هذه الوجوبات الظنية؟ نقول معنى ذلك أنه إذا سقط حدث من هذه السلسلة سقط الوجوب سقط الوجوبات الأخرى معه. يعني لا يمكن أن نقول أنه إذا سقط وجوب الركوع إذا نحن نأتي بالسجود، نأتي بالحمد والصلاة. لا، هذه الوجوبات مترابطة، إما أن توجد جميعا وإما أن لا توجد. بخلافه في الواجبات الاستقلالية فإن نجد إذا وجد على المكلف الصلاة الصلاة مثلا ووجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال مثلا وضاعه عذر لم يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال، يعني قام عذرا من تلك الجهة أو خالف تلك الجهة، ذلك الوجوب هنا يجب عليه الواجب الاستقلالي الآخر. لماذا؟ لأنه لا رابط بين هذه الواجبات، هذا بخلافه في الواجبات الضمنية والارتباطية، فإما أن توجد جميعا وإما إذا سقط بعضها تسقط جميعا، وهذا هو معنى التلازم بين هذه الأجزاء. فلهذا قال: وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بين هذه الأجزاء والواجبات الارتباطية. ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء، كما تعلمون أن الوضوء واجب مركب له أجزاء متعددة من غسل الوجه وغسل اليدين مسح الرأس مسح الرجلين ونحو ذلك، فإذا سقط غسل الوجه لسبب من الأسباب أو سقط غسل اليد اليمنى لسبب من الأسباب، هل يمكننا أن نأتي ببقية الأجزاء؟ نقول لا، ستتحول وظيفة المكلف من الوضوء إلى شيء آخر. إما أن نأتي بهذه العملية المركبة بكل أجزائها وإما أن تسقط جميع أجزائها. قال: ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط الوجوب الضمني لأجل تلك الآفة وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها طيب الوضوء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو أن يثبت كله، ولا مجال للتفكيك بين هذه الأجزاء. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين الواجبات الاستقلالية والواجبات الضمنية الارتباطية. فإن سقوط الواجب الاستقلالي لا يؤدي إلى سقوط الواجب الاستقلالي الآخر، ولكن سقوط الواجب الضمني يؤدي إلى سقوط الواجبات الضمنية الأخرى. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر، فتعذر الوضوء يعني تعذر هذا الواجب الاستقلالي، وبين ما تتعذر الوضوء هذا لابد أن نعرف الفرق بين هذا وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء من الوضوء كغسل الوجه مثلا. ففي الحالة الأولى في الواجبات الاستقلالية لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، وسقوط أحد الواجبين الاستقلاليين عن الوجوب لا يؤدي إلى سقوط الواجب الاستقلالي الآخر، وهذا بخلافه في الحالة الثانية التي هي واجبات ضمنية. وهو في الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. هنا يوجد إشكال وجواب للإشكال، ولما كان الوقت لا يكفي نرجعه إلى الدرس الآخر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في العلاقات القائمة ما بين الحكم الواحد، وقلنا أن الواجب تارة يكون شيئا واحدا كما مثل وصلنا له فيما سبق، وأخرى يكون الواجب مركبا من أجزاء متعددة. هنا قلنا أن هذا الواجب المركب له وجوب واحد استقلالي، وله وجوبات ضمنية ارتباطية، بمعنى أن هناك تلازما بين هذه الوجوبات، النحو الذي إذا سقط واجب من هذه الواجبات الارتباطية سقط الجميع. ومعنى هذا أنه إما أن يؤتى بالجميع وإما أن يسقط الجميع. وبينا أن هذا هو الفرق بين الواجب الاستقلالي والواجب الضمني. بقي علينا إشكال لا بد من الإجابة عنه، وهو أنه قد يقال بأننا نجد أن الإنسان السوي تجب عليه الصلاة بكل أجزائها من التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك، ولكن إذا فرض أن المكلف عجز عن بعض هذه الواجبات والأجزاء، يعني فرض أنه كان أخرى، هنا يسقط عنه فرض القراءة ووجوب القراءة، ولكن لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال. إذا كيف تدعون بأن الواجب الارتباطي هو نحو واجب إذا سقط بعض أجزائه سقط الكل، ولم نجد في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك؟ فإن المكلف إذا عجز عن القراءة لإخلاص أو لنحو ذلك من الأمور، هذا لا يسقط عنه الصلاة، وإنما يجب عليه أن يأتي بالصلاة بلا قراءة، كما هو واضح في الفقه لفي هذه المسألة. فإذا نقضت عليكم هذه القاعدة من أن الوجوبات الارتباطية إما أن يؤتى بها جميعا وإما أنها تسقط جميعا. والجواب على ذلك بأنه إذا فرض أن هذه الصلاة التي وجبت على الأخرس بلا قراءة هي نفس ذلك الواجب الاستقلالي الذي فرض على السوي والصحيح لكان الإشكال واردا، ولكننا نقول بأن هناك تكليفان وحكمان. التكليف الأول والحكم الأول هو وجوب الصلاة على السوي والصحيح، فإذا لم يستطع المكلف أن يمتثل الصلاة بكل أجزائها سقط التكليف الأول، وتحقق ووجد تكليف آخر وواجب استقلالي آخر بلا قراءة، لا أنه نفس الواجب الاستقلالي الأول مع سقوط القراءة عنه تجب أيضا. وبعبارة أخرى، نحن بالنسبة إلى السوي الصحيح وبالنسبة إلى الآخر يوجد عندنا واجبان استقلاليان أحدهما مستقل عن الآخر، فإذا كان المكلف سويا صحيحا فيجب عليه الصلاة بكل أجزائها، وأما إذا كان المكلف عاجزا عن القراءة مثلا كالأخرس فهناك وجوب استقلالي آخر بالنسبة إليه، وهي الصلاة من غير قراءة، لا أن الوجوب الاستقلالي الأول مع سقوط بعض أجزائه أيضا يبقى على وجوبه. فلهذا قال في صفحة 168: قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة أمرانا المكلف، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة في الصلاة كلف بالصلاة بدون قراءته، وهذا نقل في القاعدة التي ذكرتموها، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بين هذه الوجوبات الارتباطية؟ والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على
الافراد ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة. يعني هذه الصلاة بلا كراهات هي ليست ذلك الواجب الذي كان مع الكراهات، وانما هو وجوب اخر، واجب استقلالي اخر، وجوب اخر، وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فاذا كانه في الشريعة يوجد عندنا تكليف، هذا التكليف اذا كان المكلف سويا فالحكم بالنسبة اليه هو الصلاة الكاملة بكل اجزائها. واما اذا كان الانسان اقرب مثلا فهنا يوجد بالنسبة اليه تكليف، اساسا ذلك التكليف للصلاة من غير قراءتين، لاننا جزأنا وفرقنا بين الواجبات الارتباطية، وانما هو وجوب اخر وخطاب جديد تعلق منذ البيت بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر الكراهات، وخلفه وجوب اخر وخطاب جديد متوجه الى هذا الانسان الاقرب. إذا هنا انتهينا للقسم الخامس من العلاقات القائمة بين الحكم بين الحكم، أي العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. وبهذا قد انتهينا والحمد لله من النوع الأول من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط، لأنكم تتذكرون أننا في تنويع البحث في علم الأصول قلنا بأن علم الأصول توجد فيه نوعان من العناصر المشتركة. النوع الأول هو الأدلة المحرزة التي يحرز بها الحكم الشرعي. يعني نحن كنا نحاول في النوع الأول أن نكتشف الحكم الشرعي، ومن هنا دخلنا في النوع الأول من العناصر المشتركة، وقلنا هي الأدلة المحرزة، والأدلة المحرزة تنقسم إلى الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي، يعني الدليل العقلي. والدليل الشرعي قلنا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. ثم بعد ذلك انتقلنا الى الدليل العقلي وبينا اقسام الدليل العقلي كما تقدم بحثه مفصلا. اذن الى هنا انتهينا من النوع الاول من العناصر المشتركه التي تدخل في عمليه الاستنباط. بعد ذلك ننتقل الى النوع الثاني من العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط، وهي الاصول العمليه. تتذكرون اننا ميزنا في اول هذا الكتاب بين الدليل المحرز وبين الاصل العملي. قلنا فيما سبق بانه اساسا كل ما يرد في الشريعه من حكمين ومن موقف عمليين ومن اصل عمليين انما هو بيان الموقف العملي بالنسبه الى المكلف، ولكن هذا الموقف العملي الذي يبينه الشارع تختلف درجته، تارة يكون على مستوى الدليل المحرز واخرى يكون على مستوى الاصل العملي. وقلنا ان الفرق فيما بينهما ان الدليل المحرز يحاول ان يكتشف لي حكم الله الواقعي سبحانه وتعالى، واما الاصل العملي فلا يوجد فيه اي كشف واكتشاف عن حكم الله واكتشاف لحكم الله الواقعي، وانما هدف الاصل العملي هو بيان وظيفة المكلف في هذه الحالة. الان المكلف شاركم بان التدخين حلال او ليس بحلال، فهنا يرجع الى المصادر الموجودة بايديه للتشريع والاستنباط الى الكتاب والسنة، فإن وجد دليلا يبين حكم عملية التدخين وأنها جائزة أو غير جائزة فبها ونعم وتم المطلوب، أو من قبيل عملية التأمين أو التأمين مثلا، التأمين مثلا الآن التأمين فيما يرتبط بالشرط أو بالشركات أو بالبوافر أو بالسيارات أو أي شيء آخر. هنا نرجع الى الشريعة لنجد انه هل وجد دليل من الشارع يقول بان عملية التدخين التأويل وعقد التأويل صحيح أو أنه باطل. فإن لم نجد ذلك ننتقل إلى المستوى الثاني من العناصر المشتركة وإلى النوع الثاني من العناصر المشتركة وهي الأصول العملية، لنبين أو لنبين الشارع لنا أن المكلف ما هو موقفه تجاه هذه العملية مشكوكة. هل أنه يجب الإتيان؟ لا يجب الإتيان؟ ذمته مشغولة أو غير مشغولة؟ وهذا الترتب أيضا ترتب في مقام الاستدلال، يعني نحن لا يمكننا أن نعتمد على أصل عملي إلا إذا بذلنا الجهد الكثير ولم نحصل على دليل مخرج. وأما إذا وجد دليل يدل على الحكم في تلك الواقعة فلا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، وإنما تأتي نوبة الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب بعد القرار عن عدم وجود دليل يدلنا على حكم تلك الواقعة. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في بحث تقارب الأدلة في آخر هذه الحلقة أنه لماذا تقدم الأدلة المحرزة للإمارات على الأصول العملية إذا وقع التعارض فيما بينهما. فلهذا قال المصنف النوع الثاني الأصول العملية. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، أي أنها تحاول أن تفرز لنا حكم الله الواقعي. فدرسنا أقسام الأدلة وخصائص هذه الأدلة وميزنا بين الحجة من تلك الأدلة منها قوي الحجة. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. لو قلنا أنه رجعنا إلى الشريعة للكتاب والسنة ولم نجد دليلا من الكتاب أو السنة أو العقل يدلنا على الوجوب أو الحرمة أو على الصحة أو الفساد، يعني لم يدل دليل على بيان الحكم الشرعي، وهنا يبقى الحكم مجهولا في تلك الواقعة وبقاء الحكم مجهولا لدي. فهنا سيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم كما كان الأمر في النوع الأول من العناصر المشتركة. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التسليم، هذا فيما يرتبط بالحكم التكليفي، أو عقد التأمين فيما يرتبط بالحكم الوضعي، أنه نشك هل أن عملية التسليم جائزة أو ليست بجائزة، لماذا؟ لأن فيها مضار كثير مثلا، فهنا نرجع إلى المصادر الموجودة بأيدينا. فإن وجد دليل لدينا يدل على الحرمة أو على الإباحة فتم المطلوب، وأما إذا لم يوجد عندنا مثل هذا الدليل ننتقل إلى الأصول العملية ليعين الشاعر لنا موقفنا تجاه هذه الواقعة المشكوكة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عقد التأمين من الأحكام الوضعية، أن عقد التأمين صحيح أو أنه فاسد، نعمل كما عملنا في الأحكام التكليفية. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين يحتمل حرمته شرعا منذ البيت، لماذا؟ لوجود بعض الفضائل. ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، يعني إلى النوع الأول من العناصر المشتركة، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو أنه لا يتحتم علينا ذلك. وسنبين بعد ذلك ما هو الضوابط للاحتياط والاشتغال هنا. وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، ويجيب على هذا السؤال في ضوء الأصول العملية بوصف تلك الأصول في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. طبعا قبل الدخول في الأصول العملية الشرعية من قبيل البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط ونحو ذلك، هنا لا بأس بالإشارة إلى القاعدة العملية الأساسية التي أشار إليها المصنف. والسؤال المطروح هنا هو أنه لو فرض أننا قطعنا النظر عن الشارع وعن الشريعة وشككنا في هذه العمليات أساسا بأنه ما هو موقفنا تجاه هذه العملية التي نشك في جوازها وعدم جوازها، في جواز ارتكابها وعدم جواز ارتكابها، كمثلا التسخير، مثلا عملية التسخير، لو قطعنا النظر عن الشريعة وعن الأحكام التي وردت في الشريعة، هنا نريد أن نعرف ما هو حكم العاقل في هذه الواقعة، يعني العاقل ما لا يحكم بالنسبة إلينا، هل يحكم بأنه يجوز لك الارتكاب؟ أو يحكم بأنه يجب عليك أن تختار ولا تقتحم هذه الواقعة وهذه العمليات؟ من هنا لا بد أن نستفتي العاقل أولا بأنه في الوقائع المشكوكة التي لا يعلم بوجودها أو حرمتها أو وقاعتها، ماذا يفتي العاقل وماذا يدرك العاقل بأنه هل يجب على المكلف أن يختار أي أن لا يقتحم تلك الواقعة وأن لا يرتكب تلك العملية، أو أن العاقل يقول أنت بريء الذمة وأنه يجوز لك الاقتحام والارتكاب. من هنا تأتي هذه المسألة المهمة، وهي أنه أساسا نحن لماذا يجب علينا إطاعة الشارع؟ يعني ما هو المدرك الذي دل على أن الشارع إذا شرع حكما وبين حكما يجب على المكلف أن يطيع ذلك الحكم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ القول بأن الشارع هو الذي قال أنه يجب على المكلفين إطاعة أوامره، فهذا أمر أيضا من أوامر الشارع، ما هو الدليل على وجوب إطاعته؟ يعني قلت أن الدليل على أن وجوب إطاعة أوامر الشارع قوله وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم كما وردت الآية المباركة. في الإشارة على ذلك نقول هذا أيضا أمر من الشارع، ما هو الدليل على وجوب إطاعته؟ من هنا لا بد أن يكون الدليل على وجوب إطاعة أوامر الشارع شيء خارج عن نطاق الأوامر التشريعية، وهذا ما يؤتي ويدركه العاقل من أن العاقل طوارئ ظروف في محله، من أن العقل لا يدرك إدراكا واضحا لا شبهة فيه قطعيا من أن العاقل يجب عليه أن يطيع أوامر مولاه. ولا إشكال ولا شبهة أن المولى وهو الله سبحانه وتعالى هو مولى الحقيقي ومولى المواليد وسيد السادات، بكلامه في العاقل فإن العاقل هو العبد الحقيقي، فإذن كل عبد العقل يدرك ويحكم بوجوب إطاعة أوامر مولاه. وهذا ما تقدم في أول بحث هذه الحلقة، تتذكرون هناك عندما قدمنا جملة من المقدمات لبيان أنه أساسا نحن لماذا يجب أن نطبق فعلنا على ما وردت من الشريعة، أي الأحكام التي وردت من الشريعة يجب تطبيق سلوكنا بمقتضى تلك الأحكام والبيانات التي وردت من الشريعة المقدسة. إذن بناء على هذا فإن العاقل هو الذي يدرك بوجوب إطاعة أوامر المولى. إذا تضعت هذه المقدمة نأتي إلى البحث القديم وهذا هو المطلوب في هذه المسألة وهي القاعدة العملية الأساسية أن العالم إذا أعجب بكثير من تكاليف المولى فهنا لا إشكال ولا شبهة يدرك العاقل بوجوب إضاعة ذلك التكليف وذلك الحكم الشرعي، يعني علم أن الشارع أرجع الصلاة فهنا يجب عليه الانتظار بحكم العاقل، علم أن الشارع حرم الخمر والزنا فهنا يجب عليه أن لا يرتكب ويحكم عليه اقتحام هذه الأعمال واقتراب هذه الأعمال. ولكن لو فرضنا أن العاقل شك في تلك الواقعة وفي حكم تلك الواقعة أنه هل يجب عليه أن يأتي به أو يحكم عليه، هل أن هذا الفعل أساسا مباح أو أنه ليس مباح، طبعا أنه يجب عليه أو يحكم عليه يدخل في دوران الأمر بين المعذورين وهو موكول إلى دوائر أخرى. ولكن المثال الواضح هو أنه هذا الفعل وهي عملية التسخير هل هي جائزة يجوز له الارتكاب وأنه ليست بجائزة ويحكم الارتكاب. فهنا لو فتحت النظر عن أحكام الشريعة ألا تسمع لا يحكم العاقل في الوهلة الأولى، هل يحكم العاقل ببراءة ذمة المدلل وأنه يجوز له الارتكاب أو يحكم العاقل باشتراء ذمة المدلل وأنه يجب عليه الاحتياط وعدم الارتكاب، وهذا ما سنوضحه بعد ذلك. في هذا القاعدة العملية الأساسية، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول أي حكم تلك الواقعة المجهولة أو لا، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. الآن ما هو الدليل على أنه تجب إطاعة أوامر الشارع؟ ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو أنه لا يوجب علينا ولا يفرض علينا الاحتياط؟ قام لكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده وأن نحدد ذلك المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ ويجب أن نستبقي ذلك المصدر في موقفنا هذا تجاه الحكم إذا هذا الواقع المجهول حكمها. قام الجواب أن هذا المصدر هو العاقل أي عقل الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه باعتبار أنه المولى الحقيقي أن له حق الطاعة على عبيده وهم المكلفون والناس جميعا، وعلى أساس هذا الحق من الطاعة يحكم العاقل بوجوب إضاعة أوامر الشارع. طبعا هذا إدراك حكم إدراك إدراك حق الطاعة للحق سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى هذا من مدركات العقل العملي لا من مدركات العقل اللغوي، وتفصيل البحث إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى عندما نفرق بين العقل اللغوي وبين العقل العملي. ولكن بنحو الإجمال نقول أن العقل النظري هو ما يرتبط بإدراك الأمور، والعقل العملي هو ما يرتبط بأنه ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما لا ينبغي أن يفعله. هنا الطاعة يرتبط بهذا الجانب العقل وهو العقل العملي أنه ينبغي على الإنسان أن يطيع مولاه سبحانه وتعالى في كل ما يصدر عنه من بيانات واحكام. قالوا على اساس حق الطاعه هذا يحكم العاقل على الانسان بوجوب اطاعه الشارع لكي يؤدي اليه حقه. فنحن اذا نطيع الله تعالى ونمتثل احكام الشريعه لان العقل يفرض علينا ذلك، لا لان الشارع امرنا باطاعه اوامره والا يلزم تسلسل. لماذا؟ لاننا نسال ان هذا الامر الذي امرنا به في طاعه الشارع ما هو دليل على وجوبه، فلو جاء امر اخر من الشارع لجلس تسلسل، وانما لا بد ان ينتهي هذا الامر او هذا الادراك الى الامر الذي يدرك ان حق الطاعه لله ثابت على عهده، والا نعلم السؤال مره اخرى ولماذا ينتهي الامر الشارع لنا بطاعه اوامره ويترك التسلسل الى ما لا نهايه. وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله اي امتثال اوامره؟ وهكذا حتى اصل الى حكم العقل بوجوب الاطاعه القائم على اساس ما يدركه العقل العملي من حق الطاعه لله سبحانه وتعالى على الانسان. إذا طلعت هذه المقدمات وأن العقل هو المصدر الذي أدى بنا ودلنا على وجوب إطاعة حق المولى وأوامر المولى، لماذا؟ لأن له حق الطاعة على عبيده. إذا كان الأمر كذلك فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا شكنا في حكم تلك الواقعة المجهولة فهل أن العاقل في مثل هذا المورد وهو الشك في حكم الواقعة، هل أن العاقل يدرك وجوب الاختيار أو يدرك براءة الذمة والبراءة؟ وإذا كان العاقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، إذا فيجب الرجوع إلى العاقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. هنا لا إشكال ولا شك بأنه إذا كان ذلك الحكم قطعيا فهنا لا إشكال ولا شك أن العاقل يدرك وجوب طاعة ذلك الحكم المعلوم القطعي، وإنما الكلام فيما لو فرض أن ذلك الحكم لتلك الواقعة كان مجهولا. فهنا هل أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى هل تختص بالأمور المعلومة للمكلفين، أو أن حق الطاعة لله على عبيده تمتد لتشمل الأمور المحتملة والمشكوكة والمظنونة أيضا؟ فإذا لابد أن نعرف سعة حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده. فإن قلنا أن ذاكرة حق الطاعة مختصة بتلك التكاليف المعلومة والمقطوعة، فإذا العقل لا يدرك وجوب الطاعة لله إلا فيما عرفه من تكاليفه بنحو القطعي واليقين، يعني كانت معلومة له. وأما إذا رأينا أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى دائرتها كانت أوسع من التكاليف المعلومة، وإنما العقل يدرك أن لله حق الطاعة على عبيده حتى فيما يرتبط بالتكاليف المشكوكة والمحتملة كما هو ربنا كما هو البحث في مقامنا. فهنا لا إشكال ولا شبهة، العقل يقول في كل مورد شككت أنه هل يجوز الارتكار أو لا يجوز الارتكار، هنا يجب عليك أن تحتار ولا يجوز لك أن تقتحم تلك العملية التي تشك في جواز ارتكابها وعدم جواز ارتكابها. هنا يقول المصنف قدس سره أن الصحيح في عقلها أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده دائرتها أوسع من التكاليف المعلومة، إذا كل تكليف أعظم من أن يكون معلوما أو يكون مشكوكا هنا لله حق الطاعة على عبيده أن يمتثلوا، فإذا كان التكليف معلوما فيجب الامتثال، وأما إذا كان التكليف مشكوكا ومحتملا فهنا يجب الاحتياط. ولكن هناك فرق بين التكليف المعلوم بين التكليف المعلوم وبين التكليف المحتمل فيما يرتبط أيضا بحق الطاعة لله على عبيد وسنبينه بعد ذلك. فلهذا ويتحدث عنها عندئذ ان ندرس حق الطاعه ودائره حق الطاعه الذي يدركه العاقل وحدود هذا الحق، فهل هو في ذلك الحق؟
فهل هو حق لله سبحانه في نظام التكاليف المعلومة فقط؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها الإنسان، وأما إذا شك في تكليف محتمل فهذا الحق لا يوجد حق حق الطاعة للمولى على العالم. وأما التكاليف التي يشك فيها المكلف ولا علم له أي المكلف بتلك التكاليف فلا يمتد إليها حق الطاعة، إلى حق الطاعة تكون استعتها ضيقة جدا ودائرتها ضيقة جدا تختص بالتكاليف المعلومة فقط. أما ما بعد التكاليف المعلومة فلا يوجد للمولى حق الطاعة على عبيده. هذه هي النظرية الأولى، وهي النظرية المنسوبة إلى المشهور الأصولي كما سنبين بعد ذلك. وأما النظرية الثانية وهي نظرية حق الطاعة والتي يتبناها السيد الشهيد الصادق قدس سره، قال: أولا حق الطاعة كما يدرك العاقل في نطاق التكاليف المعلومة يدرك العاقل أيضا في نطاق التكاليف المحتملة بالنحو الذي بيناه. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يضيعه في التكاليف المعلقة معلومة والمحتملة، أما في التكاليف المعلومة فواضح، وأما في التكاليف المحتملة فيجب عليه الاحتياط. إذا كان يشك في الجواز وعدم الجواز هنا يجب عليه الاحتياط بعدم الارتكاب، إذا كان يشك في الوجوب وعدم الوجوب فهنا يجب عليه الاحتياط بالاتيان. فإذا عمل بتكليفه كان من حق الله عليه أن يبتدئ ذلك التكليف، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط. مر النظام من الاحتياط فيترك ما يحتمل رحمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. هذان نظريتان، النظرية الأولى وجدناها أنها تقول أن حق الله على العبيد وحق الطاعة لله على العبيد دائرتها ضيقة في نطاق التكاليف المعلومة، وأما النظرية الثانية التي ترى أن حق الله على العبيد وحق الطاعة له على عبيده دائرتها واسعة وتشمل التكاليف المعلومة والمحتملة. والصحيح في رأينا هو أن الأمر أي نظرية ثانية هو أن الأصل في كل تكليف محتمل والاحتياط نحو الذي بيناه نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك طبعا هو الدليل على ذلك هذا ما سنوكله في الحلقة الثانية والثالثة، هنا سنبين هذا المقدار. لأنه ما هو الدليل على أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى شامل للتكاليف المعلومة والمحتملة، فإن العقل عندما نقول الاحتمال يشمل الظن والشك والوعد نحو ذلك، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا التكاليف المعلومة فحسب بل التكاليف المحتملة هي أيضا، ولكن الفرق في حق الطاعة بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة أن التكاليف المعلومة لا يمكن أن يأتي رجع وتخصيص من الشارع على خلافها، كما ذكرون بينا هذا البحث في حجية القار، قلنا أن حجية القار ذاتية لا يمكن جهلها ولا يمكن انتزاعها، إذا لا يمكن في التكليف المعلوم للإنسان، لا يمكن للمكلف أن يرصد على خلاف ذلك التكليف، وهذا خلافه في التكاليف المحتملة، فإن هذا التكليف المحتمل إنما يجب عقلا الاحتياط إزاره إما بالفعل وإما بالترك، هذا التكاليف يأتي تخصيص من قبل الشارع بعدم الاحتياط، وأما إذا الشارع يكتب بعدم الاحتياط إذا خلاف التكاليف المحتملة والمشكوكة فعند ذلك يرتفع الحكم العقلي الأولي وينفرد الحكم العقلي العملي الثاني. ثم سنبين بعد ذلك هذا هو الفرق بالنسبة إلى حق الطاعة فيما يرتبط بالتكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، هنا لا يمكن أن يأتي تخصيص على خلافه، ولكن في
التكاليف المحتملة يمكن أن يأتي تخصيصه على خلالها. بل التكاليف المحتملة أيضا ولكن ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاختيار كاملا أو تركا. وهذا يعني إذن النتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا أن الأصل العملي أو القاعدة العملية الأساسية هي إحالة الشك في تكليف المرأة والاختيار. يعني إذا كان يشك في أن هذا الفعل جائز أو حرام فهنا الاختيار أو الحكم العقلي بالاختيار يقول له لا تكلف ولا تستحق. وإذا كان يشك أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب فهنا العقل يقول له أنه يجب عليك أن تختار بالإتيان بذلك الاختيار. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نختار، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ولا نخرج عن هذا الأمر إلا إذا ثبت أن بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاختيار ويرضى بترك الاختيار، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. إذن فالاختيار هو عدم عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجود بأصالة الاختيار أو بأصالة الاشتغال المعني، أي اشتغال همة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأصل في التكاليف المحتملة حين نعرف أن الشارع يرضى بترك هذا الاختيار ويرخص في ترك هذه التكاليف المحتملة. وهكذا تكون قاعدة الاختيار هي القاعدة العملية الأساسية. هذا هو مختار المصنف في هذه المسألة. ولكننا قلنا أن المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى النظرية الأولى وهي أن حق دائرة حق الطاعة لله العلي أساسا دائرة مضيقة لا تشمل إلا التكاليف المعلومة. أما رجع على تكاليف المعلومة فالعقل يدرك قبح معاقبة المكلف على مخالفة المولى، يعني لا يحق للمولى أن يعاقب مكلفا لم يبين له الحكم، لم يوصل له الحكم بالخفيف واليقين، وهذا ما يسمى عندهم بمسلك البراءة العقلية في مقابل مسلك أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي، يعني هؤلاء من الذين التزموا بأن حق الطاعة لله تعالى ولا عقيده دائرة هذا الحق ضيقة وهنا تشمل إلا التكاليف المعلومة. هذا هو الفرق الأساسي بين مسلك المصنف وتفسيره وبين مسلك المشهور من الأصوليين فيما يرتبط بالقاعدة الأساسية الأولية المعنية. قالوا يخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمان بهم بأن الأصل المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، ولو احتمل المكلف أهمية تلك التكاليف بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الأعلام أن العاقل هو الذي يحكم بنفس هذه المسؤولية، يعني أن العاقل يدرك بأن لا مسؤولية للمكلف إذا التكاليف المحتملة والمشكوكة، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه أو لم يصل إليه بالقطع واليقين، وإلا إذا كان المراد لم يصل إليه بالاحتمال فقد وصل إليه بالاحتمال والظن مثلا، ولأجل هذا يؤلفون على الأصل من وجهة نظرهم تتم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية في مقابل الاحتياط العقلي. ما هو الغرض من هذه القاعدة وهي البراءة العقلية؟ أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك هذا خبيث. وما دام المكلف مأمونا بالعقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط لا فكان ولا فكان. وأما الدليل الذي يدينونه على ذلك وهو استشارهم بالأعراف العقلائية يعني بالعلاقات القائمة ما بين المواهب والعبيد في العقلاء فإنهم يجدون بأنه يصبح من المولى العقلائي أن يعاقب عبده على ذنب الذي خلق العبد. يقول لما كان العارف الأعراف العقلائية هؤلاء إذا في حق الله على عبيده أيضا يكون الأمر قاطرا والشراء واضح. فإن هذا يأخذ مع الفارق فإن الأعراف العقلائية وإن كان ما ذكرتموه صحيحا بالنسبة إليه يعني أنه يصبح من الآمر والمولى العقلائي أن يعاقب عبده على تكليف لم يبينه له إلا أن هذا شيء هو حق الطاعة للمولى الحقيقي على عبيده الحقيقيين شيء آخر. فإذا يمكن أن يكون فيما يرتبط بالعواقب الموالي والعبيد العقلائي نعم أن ذلك حق الطاعة تكون مختصة بالتكاليف المعلومة. أما فيما يرتبط بحق الطاعة لله على عبيده تكون دائرة الحق أوسع ونفصله أيضا إن شاء الله وكون إلى دراسة أخرى. قال ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالة الشك وعدم قيام الدليل يعني يطلب من المولى العربي أن يعاقب العاقب على فضل لم يميزه. فإن هذا يدل على قبح العقاب بالعبيان في نظر العقلاء ولكي ندرك أن العامل أن يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا يجب أن نعرف حدود حق الطاعة. من هنا قدس الروح المصنف يبدأ بمناقشة هذا الواجب يقول بأنه لكي نعرف بأنه هل يصبح من المولى أن يعاقب العامل على تكليف مشكوك أو محتمل لا بد أن نرجع لأعراف الطاعة التي تتبلغنا عنها. فإن قلنا أن ذلك الحق واسع لا يخلق من المولى معاقبة العامل على تكليف محتمل وإن قلنا أن ذلك الحق ضيق تصل بذلك المعلومة فهنا يحضر. إذا المرجع المثال ترجع إلى تشخيص دائرة حق الطاعة وأنها واسعة تشمل التكاليف المعلومة والمحتملة أو أنها ضيقة تختص بالتكاليف المعلومة. لهذا قال ولكي ندرك أن العامل يحكم بروح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها إدارة كبيرة عرفنا فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا لأن المفروض أن حق الطاعة اعترافها واسعة لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما مهما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا أي مختصا بالتكاليف المعلومة. إذ أي معذور في التفكيك بين العقل والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر؟ إذا القاعدة الأولية هي أصالة الاحتياط ويأتي تتمة الكلام في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين.